الله عليه وسلم. أما التهاون فلا يبدأ يأكل أو يبدأ بالشرب إلا إذا سمع المؤذنون، فهذا يخشى عليه عدم صحة صومه، والله أعلم. سائل يقول: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل هو الإمام الأول أو الثاني إذا كان الذي يصلي في المسجد إمامان؟ هذا الحديث له قصة، فقد روى أهل السنن عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضان حتى بقي 7 ليالي، فقمنا معه ليلة، ثم قمنا الليلة الثانية إلى ثلث الليل، ثم قمنا معه ليلة ثالثة إلى شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله، كاد أن يذهب بنا الفلاح، يعني السحور. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا فيه الرحمة والشفقة على هذه الأمة، إذ يعجزون أن يقوموا الليل كله، فمن قام مع الإمام بعض الليل ساعة أو أقل أو أكثر بقليل حتى ينصرف الإمام أن يقضي صلاته كتب له قيام ليلة. فإذا كان للمسجد إماما كالحرمين وبعض المساجد، فإن الإمامين في حكم الإمام الواحد، وانقضاء الصلاة انصرافهما بانقضاء الصلاة صلاة الليل بصلاة الوتر. فلهذا الأحوط أن يقوم مع الإمامين كليهما حتى يتم معهما صلاة التراويح. وصلاة التراويح هي خصيصة لكم أهل الإسلام، ولم يخالف فيها إلا أهل البدع والأهوى. خصيصة أهل الإسلام بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قام وأمر الناس بالقيام وحثهم عليه، ثم قام الصحابة بهذه الصلاة من لدن عهد الصحابة إلى الآن وإلى أن يشاء الله. لم يخالف في هذا إلا الروافض. قال القحطاني في النونية: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان، والله أعلم. نود نصيحة بخصوص الاهتمام بنظافة الملابس والمساجد والشوارع وعدم رمي الطعام. إن مساجدكم أيها المسلمون وشوارعكم وبيوتكم عنوان لكم، ودينكم دين الإسلام دين النظافة، النظافة في الظاهر والنظافة في الباطن. وثيابك فطهر، فأمره بتطهير الظاهر الدال على تطهير الباطن، والنظافة من الإيمان. وإني أعجب أيها الإخوة أن يحرص الإنسان على نظافة بدنه وثوبه أو نظافة بيته وداره، ولا يبالي في نظافة ونظارة مسجده أو بيته أو طريقه أو سوقه، فهذا لا يليق بكم. وترك النظافة إما أنه يبطل الصلاة والعبادة أو أنه يقللها بحسب ذلك، والله أعلم. يقول: أنا من مكة وعملي في جدة، وأجد مشقة كبيرة في الصيام، فهل يجوز أن أفطر وآخذ برخصة المسافر؟ إذا كنت تذهب إلى جدة على مطيتك على ناقة وتتعب بها، فربما نجد لك فرصة بأن تفطر. أما وأنك تذهب على سيارة مكيفة والمسافة بين جدة ومكة لا تبلغ مسافة القصر، فإنه والحالة هذه لا يصح لك الترخص لرخص السفر. ومن رخص السفر الفطر على الصوم وقصر الصلاة وجمعها مع أختها، فهذا لا يليق بك. والصيام أهم من وظيفتك وعبادتك، فاتق الله جل وعلا، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أدفع الزكاة للأبوين والإخوان والأولاد؟ هداك ربي، تريد أن تعطي زكاتك لأبويك؟ هذا لا يجوز. كل من وجبت عليك نفقته حرم عليك إعطاؤك زكاتك ما زكاتك له. فلا تبرأ ذمتك بأن تعطي زكاتك لأبويك ولأجدادك وإن علوا، وكذلك لأبنائك وإن سفلوا. ومن أعطى زكاته لوالديه أو لولده فيجب أن يخرج زكاة أخرى. فما أعطاه لوالديه ولولده فحكمها حكم النفقة أو الصدقة، ويجب عليه أن يخرج زكاة أخرى. وأما زكاتك لإخوانك فإن كان إخوانك يسكنون مع أبويك أو معك في البيت فلا تبرأ الذمة بأن تعطيهم زكاة، لأن هذا نوع من التحايل عن النفقة. وإن كان أولادك أخوانك إن كان إخوانك مستقلين في بيوتك وهم من أهل الزكاة فعلا، فقراء أو مساكين أو أنهم عليهم ديون حالة، ما هي بأقساط شهرية، الأقساط الشهرية تخصم من الراتب، إن كان عليهم ديون حالة فيجوز أن يعانوا من الزكاة ما يدفع فيه فاقتهم من هذه الديون الحالة أو من الفقر أو من المسكنة، والله أعلم. سائل يقول: إذا طهرت الحائض قبل الفجر هل تصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر؟ نعم، إذا توقف عن المرأة دم الحيض أو دم النفاس قبل طلوع الفجر فإنها تصبح صائمة ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح في رمضان جنبا من أهله، أي أنه قد أتى أهله بالليل فيصبح يطلع عليه الفجر وهو جنب، ثم يغتسل صلى الله عليه وسلم ويتم صومه. وهكذا في المرأة الحائض والنفساء إذا انقطع دم طمثها قبل الفجر فإنها تصبح وهي صائمة ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، والله أعلم. هذا السائل يقول: معتمر أخذ من شعره ناسيا في العمرة أو نسي أن يقصر ثم تذكر، ماذا عليه؟ هذا له حالتان: إن كان قد أخذ من شعره ناسيا في العمرة أو في الحج فإن النسيان عذر، رفع الله جل وعلا به الحرج عن هذه الأمة، ففي آخر آية البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما أخطأت به أو نسيت ما لم تتعمد. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أي ما لم يتعمدوا. الحالة الثانية وهي أن يأخذ عند تحلله من جوانب شعره كما نلحظه من كثير من العمار عند المروة، يأخذ الرجل من جانب شعره الأيمن ومن الأيسر والمقدم والمؤخر، فهذا لا تبرأ الذمة ولا يصح تحلله، ولو فعل ذلك فإنه لم يزل محرما، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويذهب يعمم رأسه كله بالتقصير أو يعمم رأسه كله بالحرق، لأن المأذون له بأن يأخذ من جانب شعره هم النساء، لأن الشريعة متشوفة إلى إرفاء شعر المرأة، ولهذا أذن لها في حال النسف أن تأخذ من شعرها قدر أنملة، والله أعلم. سائل يقول: المسافر الذي أفطر في سفره إذا وصل إلى مكة هل يأكل ويشرب؟ نعم، كل من كان مسافرا ثم وصل إلى البلد الذي يقصده مسافر إليه فإنه يجوز له أن يتم فطره، لكن لا يفطر أمام الناس لئلا يسيء به الظن أو يحصل منه بهذا تشويش. الذي ذكر أصحابنا من الفقهاء رحمهم الله أنه يمسك المسافر إذا أفطر في سفره ثم رجع إلى بلده في أثناء النهار، المكي إذا رجع إلى بلده مع الظهر قالوا يجب عليه أن يمسك بقية يومه مع وجوب القضاء عليه لما ابتدأ من الفطر. لماذا أوجب عليه الإمساك؟ قالوا احتراما لهذا اليوم من هذا الشهر. والله أعلم. تكرار العمرة ما هو مقدار الفاصل بينهما؟ هذه يا أخواني أعظم ما يشكل على الناس الآن في الحرم والولد في الزحام، وهو تكرار العمرة، لا سيما ممن يأتون من خارج هذه البلاد يريد أن يأتي بعمرة يمر بها أمه وأباه وأخاه وعمه وخاله، وهي في الحقيقة مسألة تحتاج إلى نظر. أما إبرارك لأمواتك فأعظم ما تبر به أيها الحي ميتك هو الدعاء له. ودليل ذلك أن خديجة رضي الله عنها من أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وكذلك بناته الثلاث التي متن في حياته، زينب ورقية وأم كلثوم وعمه حمزة وابن عمه جعفر بن أبي طالب وحارثة والد أسامة وغيرهم، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر له مع أنه اعتمر أربع عمر، ثلاث مفردات والرابعة ما حدث، دل على أن أعظم ما ينفع به الحي ميته هو الدعاء له. ولا يفعل نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا أفضل وأكمل الأعمال. من أصر وألح أن يأتي بعمرة فنقول لا غير، تأتي بعمرة ثانية ولا تزيد عليها، ولكن يكون بين عمرتك الأولى والعمرة الثانية قدر ما يحمل رأسك لو حلقته على الموس. كم يحتاج من يوم إلى أن يصبح رأسك أسودا؟ أقل ما يكون نحو خمسة أيام، والله أعلم. هل يجوز دفع زكاة الفطر مالا؟ زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من زبيب، صاعا من شعير، وطعام أهل المدينة وأهل الحجاز هو الشعير، صاعا من أخر، هكذا فرضها النبي عليه الصلاة والسلام. والصاع وحدة كيل يعادل الكيلوغرامات الآن نحو من 3 كيلوغرامات كما صدرت في هذا فتوى أجنها الدائمة في هيئة كبار العلماء، فلا تتعدوا المقدار الذي حدده نبيكم صلى الله عليه وسلم. سائل يقول الخدم في المنازل هل نخرج عنهم زكاة الفطر؟ خدمك في المنازل هم أجرى عندك، ليسوا أرقى وعبيدا تملكهم، فإن كانوا عبيدا فيجب أن تخرجها عنهم لأنك ملزوم بنفقتهم. أما هؤلاء الخدم والسائحين فإن العقد الذي بينك وبينهم عقد إجارة، وزكاة الفطر واجبة عليهم هم بأنفسهم، فإن أخرجتها أنت تفضلا وتكرما عنك وعن أهل بيتك ومعهم هؤلاء الخدم فهذا إحسان منك تبرأ بهذا ذممهم، والله أعلم. يقول هذا السائل من لبس السروال ناسيا أثناء العمرة فماذا عليه؟ إذا لبس السروال ولم يخطئ له حتى فرغ من عمرته فعمرته صحيح، أما إذا خطئ له في أثناء الطواف أو في أثناء السعي فيجب عليه أن يزيله، فلو استحى أن يزيله وأبقاه فعليه فدية لبس المخيط، وهي على التخيير، إما إطعام 6 مساكين من مساكين مكة لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام، أو ينسك شاة أو 7 بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها، والله أعلم. يقول هل لا بد من تحريك اللسان في قراءة القرآن؟ نعم يا أخوان، قراءة القرآن لا تكون بمجرد النظر ينظر المصحف، والقراءة تكون بأحد أمرين، إما بتحريك اللسان أو بتحريك الشفة، وأفضل ذلك أن يحرك اللسان والشفتين. هذه هي القراءة. أما مجرد أن يمر بعينه على المصحف هذه ليست قراءة، هذا نظر في المصحف، والله أعلم. يقول: زكاة الراتب كيف أخرجها؟ زكاة الراتب الذي ينزل في حسابك شهريا في بعض الشركات أسبوعيا، لا تستطيع أن تضبط هذا الراتب هل دار عليه الحول أو لم يدر. وأسلم طريقة وأحسنها وأبرأها لذمتك أن تنظر في أول راتب استلمته. نفرض أن أول راتب أخذته في شهر 12، إذا جاء شهر 12 من العام الثاني اكشف حسابك وأرصدتك وما في جيبك من النقود واجمعها جميعا، ثم اقسم المجموع على 40، فإن هذا هو 2.5%، وأخرج الزكاة. فما دار عليه الحول فهي زكاة مفروضة، وما لم يدر عليه الحول فهو براءة لذمتك وصدقة تدفع عنك بها البلاء، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز أن أدفع الزكاة للكافر ليسلم إذا كنت تظن أو يغلب على ظنك أن يؤثر فيه دفع الزكاة له ليسلم أو ليكف شره عن المسلمين؟ فإن هذا من أصناف الزكاة الثمانية وهم المؤلفة قلوبهم، لكن لا بد أن تتيقن ذلك أو يغلب على ظنك، والله أعلم. يقول هذا السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر تمر بدل الأرز؟ نعم، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من زبيب، لا مانع أن تخرجها من التمر لأنه طعام. وأما عمل الناس على إخراجها من الأرز لأن الأرز الآن هو أكثر طعام الناس في بلدنا، والله أعلم. يقول: هل ساحات الحرم تأخذ أحكام داخل الأسوار؟ ساحات الحرم الخارجية تأخذ حكم الحرم إذا امتدت إليها الصفوف، كما في المغرب والعشاء والفجر والتراويح، إذا امتدت الصفوف إليها فالصلاة فيها كالصلاة في الحرم مضاعفة ب100,000 صلاة، لكنها لا تأخذ أحكام الحرم من حيث البيع والشراء ومكث المرأة الحائض والنفساء فيها، لأنها خارج هذا الحرم، خارج هذا المسجد، ولا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إلا عابري سبيل حتى يغتسلوا، والله أعلم. طولنا عليكم يا أخواني، نكتفي بهذه التي بيدي. يقول: ما هو الأفضل للمسافر لمكة في سنن الرواتب؟ هل يأتي بها لشرف المكان أو يتركها عملا بالسنة؟ من سافر إلى مكة إنما جاء يريد الاستكثار من العمل الصالح، فإن كان سيصلي بالناس إماما ويقصر الصلاة فالأفضل ألا يأتي بالنوافل الراتبة إلا راتبة الفجر، راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب والعشاء البعدية لا يأتي بها. أما إذا صلى هذا المسافر خلف الأئمة المقيمين في مكة فأتم الصلاة وراءهم فيشرع له أن يأتي بهذه النوافل. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو كنت مسبحا أي متنفلا لأتممت. مفهوم المخالفة أنه لما أتم شرع له أن يأتي بهذه النوافل. ويظن بعض طلبة العلم أن المسافر لا يأتي بالنوافل مطلقا، وهذا غلط. إنما التي لا يأتيها المسافر الذي يقصر الصلاة هي الرواتب المؤكدة، وهي راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب البعدية والعشاء البعدية. أما صلاة الضحى وقيام الليل وركعة الوضوء فإنه يأتي بها المسافر لأنها لا تدخل في هذه النوافل المتعلقة بقصر الصلاة. وصلاة في المسجد الحرام أيها الإخوة 100,000 صلاة.
ربنا صلاح رب
الله. فاحرصوا جزاكم الله خير على الإكثار منها. نعم، إذا قصر الصلاة لم يأتي بالنوافل، وإذا أتم الصلاة خلف الإمام يأتي بالنوافل، والله أعلم. يقول: نجد في هذه الأيام زحاما شديدة في الحرم المكي. إي والله الحمد، هذه نعمة. هناك من يزدحمون في المطارات، يسافرون إلى بلاد الخنا وبلاد الزنا، وهؤلاء المسلمون يزاحمون بعضهم بالقدوم إلى مكة معتمرين ومجاورين. ما هي هذه نعمة يا أخواني؟ هذه نعمة عظيمة. قال: والكثير من الناس يذهب إلى هناك مع علمه بالحال في ذلك الوقت. فهل نصلي في هذه الحرم أو نصلي في هذه المساجد؟ أنا أنصحكم بما أنصح به نفسي وما أعلم به: صلوا في مساجدكم، أسكن لقلوبكم وأطمن وأخشع لصلاتكم، فإنكم في حرم. ومساجد مكة كلها مما هي داخل حدود الحرم الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة. اهتم للقبول، أن يقبل الله صلاتك، وإلا المضاعفة ثابتة. متى؟ إذا قبلت هذه الصلاة منك. فصلوا في مساجدكم، ووسعوا لإخوانكم، ومن نوى أن يوسع لإخوانه كتب الله له بنيته ما لم يعمله. والصلاة هنا أخشى وأهيى. الوصول للحرم يحتاج من هذا المكان في الزحام في الليالي إلى ساعة أو ساعتين، ومثلها في الرجوع مع ما فيها من العنت ومع ما فيها من المشقة وربما من النفرزة التي يصدر للإنسان فيها لفظ وقول ربما يحبط بها ما جمعه من الحسنات. فصلوا في مساجدكم وأبشروا بالخير وأقيموا هذه الشعائر فيها، والحمد لله، والله أعلم. سيما ورجال الأمن فيما يأتيكم من الرسائل يحثونكم على أن تخففوا لإخوانكم، تخففوا عليه. هناك من يأتي من أماكن بعيدة، والزحام هذه السنة زيادة عن غيرها. يخبرنا المسؤول في الحرم: قد جئنا يوم السبت، أن كل يوم أشد من الذي قبله، لا ينظر إلى الجمعة أو إلى السبت، كل يوم أشد من الذي قبله. فمن مكنه الله بأداء العمرة فلينزل مسجده وليتعبد وليقرأ القرآن ويكثر من النوافل. ورب الكعبة هو رب هذه الأماكن كلها، والله أعلم. يقول: هل يجوز وضع اليدين خلف الظهر أثناء المشي أم أن هذا تشبه باليهود؟ لا، هذا الفعل مكروه، ليس محرما. إذا وضع يديه خلف ظهره أو على حقوه في خاصرته أو أمامه أو على رأسه، فالأصل فيها الإباحة. إنما نهانا صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة، أن يضع يديه على خاصرتيه، لأن هذه صلاة اليهود، والله أعلم. هذا السؤال الأخير نختم به. يقول: التدخين مضر بالصحة، فهل من نصيحة للمدخنين؟ والله جزاه الله خير هذا السائل على السؤال. يصلي معنا في المساجد بعض المدخنين بعد الإفطار، فيؤذوننا عظم أذية، وبأذية المسلمين يؤذون ملائكة الله جل وعلا. فهو جاء يصلي في المسجد التراويح لينال أجرا، فيرجع وقد نال وزرا وإثما. هذا إذا سلم من دعاء المصلين عليه. وقبل ليالي صليت التراويح، فجاء جنبي مدخن قد أعطب الدخان رائحة ثوبه وبدنه، فعجزنا أن نتم الصلاة، فخرجنا من الصف ثم نصحناه، وعاند وكابر فجمع السيئتين. والتدخين أيها الإخوة بلى وضرب على دينك، لا بل وعلى مالك، لا بل وعلى صحتك. فهذه أضرار ثلاثة كلها تجعل هذا الدخان من كبائر الذنوب، والله أعلم. ايش تقول؟ اي الرسائل التي تأتي عبر الجوالات من الجهات الرسمية من الأمن العام أو من مقام الإمارة في مكة أو غيرها، هل هي ملزمة؟ هذه رسائل إرشادية، فإذا جاء عليكم بالمكث في أماكنكم وألا تقدموا للحرب بفعل الأمر تكون ملزمة طاعة لله بطاعة ولي الأمر. والله أعلم.
الوقت الرابع من صلاة العصر إلى اصفرار الشمس،
الوقت الخامس وهو من أشد أوقات النهي من استرار القرص إلى تغرب الشمس. يوم الجمعة له خصوصية، فليس هناك وقت نهي قبل صلاة الجمعة، يصلي الإنسان ما شاء. وهذا خصوصية ليوم الجمعة أيضا شهد الخطبة مع الإمام دون غيره من الأيام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة يوم الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله إلا أداه الله سؤله، والله أعلم. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر الآن؟ الصحيح أنها لا تخرج زكاة الفطر الآن، وإنما تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها ويقرون على ذلك. ولهذا وقت إخراج زكاة الفطر على الصحيح من غروب شمس يوم 27 من رمضان، لأن الليلة تابع لليوم الذي بعده، فإذا غربت شمس يوم 27 بدأ وقت إخراج زكاة الفطر، وأفضله قبل صلاة العيد، والله أعلم. نودت نصيحة بشأن تداول الإشاعات والتشهير عبر الجوالات. هذه مصيبة يا أخواني من مصائب هذا الزمان، ومن تسخير هذه النعم على أهلها إلى نقم ومؤذيات. سخر الله لكم هذه الآلات والأجهزة تتواصلون بها وتقضون بها مصالحكم. أسرف من أسرف عن نفسه إليها صارت ميدانا للإشاعة والكذب وللتشهير وللقيل والقال طبعا السب والشتم واللعن. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في وعيد عظيم عن مثل هذا، فإنه جاء في حديث سمرة بن جندب في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل الذي رآه في المنام، وآخر عليه معه الفلوق يشرشر فاه بلا قفاه ومنخره بلا قفاه. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال: هذا الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتطير الكذبة. وما هذه الوسائل المعاصرة من الجوالات والقنوات ووسائل التواصل الاجتماعي إلا تكرس هذا المعنى وتحققه. فيجب أن يتقي الإنسان ربه، وأن يكون الله جل وعلا عند لحنه ولسانه وعند كتابته بما يكتبه. وهذه الإشاعات مفسدة ومضرة في دينكم أولا، في دنياكم وفي أخلاقكم وفي مرؤاتكم، بل وفي أمركم الاجتماعي كلمتكم. من هؤلاء سواق ليلة القدر الذين يذيعون الصور والإشاعات والأخبار ليهتم الناس بليلة أن يكون ما قبلها وما بعدها، فيميرون على المسلمين إدراك هذه الليلة الفاضلة، ومن قام العشر كلها أدركها بإذن الله لا محالة، والله أعلم. يقول: هل هناك رابط بين ليلة القدر وليلة الجمعة؟ لم يأتي في هذا دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرسل إلى شيخ الإسلام في ذلك الشيء، لكننا لم نجده في الكلام. أحسن ما وجدنا في هذا ما نقله الحافظ ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف عن الوزير المظفر بن هريرة الحنبلي أنه ذكر عن جمع من السلف أنه إذا وافقت ليالي الأوتار في العشر الأخير من رمضان ليلة الجمعة فهو أرجى، ما هو تحديد أو تعيين، أرجى أن تكون هي ليلة القدر. ونصر هذا ما رجحه شيخ الشيخ بن باز رحمه الله، فهي من باب الرجاء والترجي لا من باب القطع والتعيين. وإذا أردت يا عبد الله أن توافق هذه الليلة فقم العشر كلها إلا من اقتسادا فأنت لا محالة عندئذ تدركها. وفقنا الله وإياكم لذلك، والله أعلم. يقول: الشجر في مكة والحمام هل يجوز قطعه وصيده؟ شجر مكة نوعان: شجر أيها الإخوة أنبته الناس سواء البلدية في الشوارع أو أهل البيوت في بيوتهم وأحواشهم وأراضيهم، فهذه يجوز إزالتها ويجوز قطعها. النوع الثاني شجر أنبته الله جل وعلا في سقوط الجبال ومجال الأودية، فهذا لا يخبط ولا يقطع حتى يابس على الصحيح، لا يخبط. إنما أجاز العلماء من ذلك الحشائش إذا يبست، الحشائش حشائش مكة في سقوط جبالها وفي بطون أوديتها، إذا يبست جاز قطعها لأنها في فضل ذلك، ويقطعها يطعم بها بهائمة أو يوقي بها على بيته أو يتخذها بقية. وكذلك الصيد في مكة سواء من الطيور أو من الوبران، والوبران تأتيكم هنا في خلال بيوتكم، فإنها سمان قد فكت من الشحم، لا يجوز صيدها، لا يجوز أن يصاد الصيد في مكة، وهذا خصوصية لهذا البلد عن سائر بلدان الدنيا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا عام الفتح قنع رأسه وتقطع خاشعا لله، ثم لما خطب الناس قال إن هذا البلد حرام، خطبه الله ولم يكلمه الناس، وإن حرمته عادت كما كانت، فلا يحتجن محتج بما أحلها الله لرسوله، فإنما أحلها الله لساعة من نهار وقد عادت حرمتها كما كانت. لا يختلى خلاه ولا يخبط شجره ولا ينفر صيده ولا تحل لقطته. فقام العباس عمه رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن ادخر فإنه لخيرنا وقبورنا وبيوتنا، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الادخر، والله أعلم. يقول هل من علامات ليلة القدر عدم لباس الكلام الكلاب وسلاح الدية؟ نعم، هذه الليلة من أعظم علاماتها ما ذكره الله جل وعلا فيها أنها تتنزل فيها الملائكة، وقد جاء في حديث فيه مقال لكنه يروى مستدل من حديث قتادة إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه ينزل إلى الملائكة في ليلة القدر لعدم حدات الحصى من كثرته. وأصدق من هذا كله قوله جل وعلا تنزل الملائكة فيه والروح فيها، فأخبر الله بتنزل الملائكة، والملائكة إذا تنزلت لا يراها ثقلان الإنس والجن، وإنما الذي يراها خلق الله الآخر ومنهم والدية، والدية ترى الملائكة. ولهذا أمرنا إذا سمعنا صياح الدية أن نسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا. أما الكلاب والحمير عزكم الله والحاضرين فإنها لا تنبح ولا تلهق بشهود الملائكة، وإنما تلهق وتنبح إذا رأت الشياطين. وأين الشياطين مع تنزل هؤلاء الملائكة؟ والله أعلم. يقول أنا منتدب في مهمة، فهل أدفع زكاة الفطر في مكان عملي أو أوصي أهلي بدفعها؟ يجوز هذا وهذا، يجوز أن تخرجها في مكان ابتداء عملك، ويجوز أن توصي بها أهلك في بلدك أن يخرجوها عنك وعنهم. والعلماء يقولون وأفضل ما يخرج فيه زكاة الفطر في المكان الذي يدركه فيه العيد، هذا من جهة الأفضلية. أما ثم اعتبارات أخرى للأفضلية المحاويج، فإذا كنت تعرف في بلدك محاويج أكثر مما تعرفه في مكان عملك وانتدابك فإخراجها هناك أفضل وأكمل، والله أعلم. سائل يقول هل الصلاة تضاعف في مساجد مكة داخل بلد الحرم بمئة ألف صلاة؟ نعم، الصلاة إذا قبلت ضاعفت في جميع مكة في داخل أميال الحرم وحدوده، سواء في المساجد، في المصليات، في البنادق، في البيوت، فالصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة بشرط. ما الشرط؟ أن يقبل الله منك هذه الصلاة. ف فاهتم يا رعاك الله للقبول أعظم من اهتمامك بالمراعاة. نعم السلامة في مسجد الكعبة أفضل من غيرها من المساجد لأنه البيت عليه. أما المضاعفة بمئة ألف لمن قبلها الله منك تشمل جميع مكة، جميع مكة بما هي داخل حدود الحرم، والله أعلم. يقول ما هو الأفضل الذكر أم قراءة القرآن؟ قراءة القرآن من الذكر أيها الإخوة، قراءة القرآن من الذكر، ولكن في كل وقت ما يناسبه. فمثلا إذا سلم الإمام في صلاة الفرض ما الأفضل؟ أن تتناول المصحف وتقرأ أو تسبح وتكبر وتهلل؟ كل ذكر مشروع في وقته فهو أفضل من غيره. نعم أفضل الذكر كلام الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما ما تقرب العباد بشيء أفضل مما خرج منه سبحانه، يعني كلامه. لكن الكلام له، القرآن له أوقات، والتسبيح له أوقات، والذكر له أوقات. وفي آخر الليل في السفر قبل الفجر بنحو عشر دقائق أفضل ما يقر فيه من العبادات الاستغفار. وبهذا أثنى الله جل وعلا على عباده ومن أسهالهم يستغفرون. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا فرغ من صلاة الليل مكث قبل طلوع الفجر يستغفر، يشعر هذا الوقت الفاضل للاستغفار. في يوم عرفة أفضل ما يكون فيه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء الدعاء في يوم عرفة، وأفضل خير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا السائل يقول هل جهاز الأكسجين الذي معه البخار يفضل؟ إن كان يقصد أخونا جهاز الأكسجين الذي يتناوله من عندهم من عندهم ضيق التنفس والحساسية والربو، فيضع جهاز الأكسجين ومعه الفولكاني، فالصحيح أن هذا لا يفضل ولو كان معه بخار، فإن البخار هوى لا يفضل في نفسه. وكذلك البخاخ الذي يتناوله من به حساسية أو به ربو، وكذلك سكتي كلها أستغرب أنها لا تفضل لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، والله أعلم. هذا السؤال نختم به، قل هل أخرج من بيت العمرة؟ إن كنت من أهل مكة فاغتسل في بيتك والبس ملابس الإحرام في بيتك ثم اذهب إلى الحل ولبي، قل لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك، لأن معنى الإحرام عند الناس لبس ملابس الإحرام، أما عقد النية للدخول للجسر فيكون للمكي ومن كان في مكة من الحل. وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمتنا عائشة رضي الله عنها أن تحرم بالعمرة من تنعيم، ولهذا بعثها مع أخيها عبد الرحمن في هزيع من الليل. لو كان إحرام لك من بيته ما كلفها، وكلف أخاها في جوف الليل ينزلون إلى تنعيم، لا إنارة ولا فرقات ولا غيرها، دل على أن المكي ومن كان في مكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل وهو حد الحرم ويلبي من هناك بالعمرة إلا الحج، فإن الله أذن لأهل مكة بالحج أن يهيجوا من بيوتهم
كما أذن بذلك الشرط للآفاقي إذا جاء متمتعا بالعمرة وحل منها وأراد أن يهيج بالحج أن يضل بالحج من مكانه، فإن كل الصحابة إلا طرفين منه كأجل الخمسة حلوا من إحرامهم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام في يوم الثاني يوم التروية أن يهلوا بالحج من حيثهم وجدهم كانوا في الأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين.